علني للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة خاصة مع شيخنا وحبيبنا ومعلمنا شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله.
ازيك حضرتك شيخ؟
عامل ايه؟ الله يبارك فيك ويحفظك شيخ. في الحقيقة المواضيع كثيرة جدا والأوقات ضيقة ما تستحملش كل المواضيع، فأنا عايز أخش معك في الموضوع على طول.
تفضل.
بما أن حضرتك أحد أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والنهاردة كان في جلسة تاريخية لمناقشة المادة الثانية من الدستور، فإحنا عاوزين نعرف إيه اللي حصل يا شيخ، طمنا.
والله كان سبق تقديم مقترحات التعديل. على فكرة كانت أكثر مادة عليها تعديلات
المادة الثانية.
المادة الثانية.
نعم.
وكان في بداية الجلسة، كان في من جلسة امبارح اقتراحات على مادة واحدة، المادة الأولى، لأنها جمهورية مصر العربية دولة مدنية. ورفض هذا الاقتراح إلا أنه كان في عدد كان ما زال مصر، ومثل الكنيسة المصرية كان قال ان هو ليس مفوضا في ترك هذا الاقتراح بالامس، ولكن الحمد لله النهاردة جاء باقرار
ان المادة بالاقتراح، اقرار المادة،
اقرار وضع يعني تفسير نفي معنى الدولة التي تحكم بالتفويض الإلهي،
الدولة الثيوقراطية. تمام.
يعني وضع نص كان الشيخ حسن الشيخ الأزهر سكرتير وكيل الأزهر اقترحه أن السلطة مستمدة فيها من الشعب وليست تحكم بتفويض إلهي. فالحمد لله ده كان الجزء الأول، وهو الإتيان بموافقة أن توافق الكل على
المادة،
حذف كلمة أو عدم إضافة كلمة مدنية لمصر دولة نحو ذلك.
نعم تمام.
وكان هناك ايضا الكلام على المادة الثانية. احنا كنا قدمنا مقترح،
انا كنت لو دايما المقترح
مقترح المادة الثانية. طب اقراه كده،
عايز اقراه كده عشان اقراه للناس ولاخواننا واخواتنا، ان الاسلام دين الدولة، نص المقترح للمادة يعني، الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ده النص المقترح من حضرتك.
كان المقترح مقدم من حوالي 5 أفراد أو 6 من الإخوة اللي هم موجودين في الجمعية التأسيسية. ولكن جميع أعضاء اللجنة، لجنة شكل الدولة ومقومات الأساسية للمجتمع، كلهم لم يقبلوا ذلك الاقتراح.
لم يقبلوا هذا الاقتراح،
اللي هو في الحقيقة تعديل للمادة، نص المادة، وهو بحذف كلمة مبادئ.
نعم.
وكان الهدف من ذلك كان محدد، هو ان عندنا تخوف من كلمة مبادئ بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بانها تعني قطع الثبوت والدلالة، خلافا للتفسيرات اللغوية والتفسيرات الاصطلاحية التفسيرات الفلسفية والقانونية لكلمة مبادئ.
تمام.
ولكن نحن في زمن
ممكن يحصل فيه كل
شيء. يحصل فيه كل شيء. فالحكم ده صادر في العهد السابق سنة 96، وبالتالي فمع ان المحكمة الدستورية ده أصلت هذه القضية، ولكن سلوكها العملي كان مختلف. سلوكها العملي أبطلت عدة قوانين بسبب مخالفتها للشريعة، وليس ان فيها قطع ثبوت والدلالة، فيها حاجات ممتازة جدا وتتضمن اثبات ان الاحكام التي تتفق عليها بين المذاهب تعتبر داخلة في كلمة مبادئ،
داخلة في المعنى.
التطبيق العملي، عدد الاحكام، بعض الاساتذة القانون بيقول 325 حكم
من المحكمة الدستورية
بإبطال قوانين لمخالفتها الشريعة،
الشريعة الإسلامية،
بعد الرجوع
لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية،
مخالفتها في الحقيقة
للأحكام.
لكن التأصيل حاجة
هو
حاجة
المخاوف دي كلها حول.
وبالتالي فكان هناك مخاوف من ان بقى الامر حسب
الناس
الموجودين في المحكمة الدستورية. لو في ناس تعتبر ان التزام الاحكام نوع من التطرف زي ما بعضهم صرح وبعضهم قال انها مادة تزيينية ديكورية صراحة وانه لا توجد ثوابت وان
ماشي الحكام ده صرحوا في الاعلام ولا صرحوا في
الاعلام
في المأساة
الاساتذه قانونيين ودستوريين معروفين بموقفهم من المشروع الاسلامي جمله مش شرط يكونوا جوه المحكمه بعضهم قد يكون عضو وبعضهم قد يكون في الخارج خارج المحكمه فاحنا بنقول اصل نص الدستور لابد ان يكون جامعا مانعا في ناس بتفسر كلمه مبادئ بانها المقاصد في ناس بتفسر كلمه مبادئ بانها المبادئ الكليه فقط
العدل
والعدل التي يتفق فيها يعني الشيوعي والبوذي والرأسمالي والاشتراكي والمسلم وغير المسلم.
نعم.
فاحنا بنقول لا الدستور لازم يكون منصوص عليه. فالمهم اللي حصل ان هو طبعا يعني بعد مناقشات ورفض التعديل ده اللي احنا كنا مقدمينه مع ان احنا مقدمينه مبرره ان الامه فعلا المفروض ان هذه الجمعيه واللجنه الموافقه عنها تعبر عن اراده الشعب وانتم تعلمون ان الشعب هو الذي يريد الشريعه والرجل في الشارع لا يعرف الشريعه ومبادئ الشريعه ولا يعرف هذا الامر وانتم تعلمون انه يريد الشريعه ولذلك كان احد الاقتراحات اللي قدمت لكن لم تذكر يعني ايضا انه يتحط الكلام ده في الاستفتاء يتسأل الناس عايزين ايه بالضبط. المهم الخلاصه ان هو
الحوارات اللي يعني من ضمن الحاجات اللي ذكرت حول الحوار اللي داير موقف الازهر من موقف شيخ الازهر والازهر
والله شيخ الازهر يعني النهارده اصدر بيان جيد وممتاز في ان ان كلمه مبادئ عنده شيخ الازهر يعني هو موقفه منها انه عايز الماده كما هي لكن مبادئ تعني عنده الالتزام بالتخير بين المذاهب الإسلامية المعتبرة ده كنا نتمنى ان هو يكون نصه لعلها ان شاء الله البيان ده لو استطعنا ان هو يكون ضمن الأعمال التحضيرية ان شاء الله يتم يعني لكن هو لكن تم نص النهاردة وضع نص بالتوافق بقى كحل وسط بين رغبة أكيدة في النص على كلمة الشريعة ورغبة أكثر النهارده كان اعداد كبيره جدا حاضره في
الجمعيه
في اللجنه
في اللجنه
من خارج اللجنه
من
اعضاء الجمعيه من خارج اللجنه وده من حق طبعا الاعضاء لكن كان اكثرهم بنسبه ضخمه جدا بما فيها اعضاء اتجاهات اسلاميه كانوا حاضرين برضو اعضاء في اللجنه والكل كان مسلم عليه فكحل وسط في هذا الباب انه وضع ان يكون الازهر هو المرجعيه النهائيه لتفسيرها تفسير هذه الكلمة
الأزهر
هو يكون يعني مؤسسة دينية رسمية
التي
سواء بقى تكونت هيئة كبار العلماء بصفة نهائية أو مجمع المؤسسة الإسلامية هو اللي هيبقى مرجع إليه في تفسير كلمة.
طب ده مش ده يتغير بتغير الأشخاص الشيخ ولا المسألة دي
والله الأمر ده كله يعني البشر كلهم يتغيرون والبلاد تتغير لكن القضية بالنسبة لنا ان المفروض انها اصبحت امانة في عنق رجال الازهر وشباب الازهر الحالي الذي سيصبح شيوخ الازهر في المستقبل ذاك انا اقول لشباب الازهر اعلموا اننا يعني ان الامة رضيت بالقاء المسؤولية في عنق رجال الازهر فليتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلموا انهم مسؤولون امام الله
مش ممكن
لاننا لا نستطيع اكثر من ذلك في هذا المقام.
حضرتك بتجاوبني قبل ما اسالك انا بقول لحضرتك ما فيش امكانيه لوضع لكتابه يعني لكتابه التفسير لهذه الماده بحيث ان
هو ده التفسير يعني هو ده التفسير لها انها مؤسسه دينيه رسميه
هي تفسرها
هي اللي هتحدد وهو معلوم ان هذا ضمن المذاهب المعتبره في المدرسه في الازهر وان كان كلام شيخ الازهر ان شاء الله باذن الله تعالى يمكن ان يوضع في الاعمال التحضيريه كالمذكره دي لانها هي التي يعني تم الاتفاق عليها مع فضيلة الإمام.
يا شيخ أراك مطمئنا لهذه النتيجة.
والله أنا أقول أن هذا بالنسبة إلى ما كنا يعني نؤمله أقل مما نرجو ولكن هذا هو المتاح. إحنا كنا أفكر الإخوان يعني كلهم بان احنا كنا السنة اللي فاتت في اول الثورة عملنا حملة ضخمة للحفاظ على المادة الثانية. وبذكر كده بان احنا بنقول تفعيلها كذلك. وكنا بنقول في بيان دعوة المواطنين للموافقة على الاستفتاء في 19 مارس ان اهم ميزة في الاعلان الدستوري اللي هيستفتى عليه هو ايه؟
هو
انه حافظ على المادة الثانية وكان فيها كلمة مبادئ.
صحيح صحيح.
فاحنا زودنا نقطة ايجابية وهي ان هو اصبحت المؤسسة الدينية الرسمية هي المنوطة بتفسير هذه. وانا اسأل الله عز وجل انها يعني الامر ده يتم استكماله في الجمعية لان ليه كلها مازالت في حيز الاقتراحات. يعني حتى اللجنة بتقترح ولكن لسه الجمعية لازم تصوت عليها بأغلبية محددة. بأغلبية محددة.
اسالك سؤال برضو انا عايز افهم يعني زي اخواننا واخواتنا عايزين نفهم اللي بيحصل جوه. طب الكلام ده يعني يلغي دور المحكمة الدستورية ولا
لا؟ المحكمة الدستورية
في الجزئية دي انا
المفروض ان المحكمة الدستورية ليس هي التي تفسر الدستور. المحكمة الدستورية بتنظر في موافقة القوانين التي تسن في مجلس الشعب للدستور. هي بالتأكيد هتحتاج عشان تقول ده موافق ولا مش مخالف انها عندها فهم للدستور. لكن في الحقيقة هي ليست معنية بتفسير الدستور لان المفروض ان الدستور ده بيعبر عن ارادة الجمعية التي اختارها الشعب نيابة عنه. فالمفروض ان يبقى فيه رجوع التزامي يعني الزامي للاعمال التحضيرية الموضحة. وفي الحقيقة لو نظرت المحكمة سنة 96 للاعمال التحضيرية في سنة 81 لمادة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لما حكمت بقطع الثبوت والدلالة معا. لأن كل النصوص بما في اللي هي مسجلة في مضابط الأعمال التحضيرية كانت تؤكد حتى من المشاركين الأقباط أن الكلام على الشريعة.
الكلام على الشريعة. شيخ بصراحة الكلام ده يقودني إلى
فإحنا عشان كده بنقول إن الأصل في الموضوع إن التفسير ليس للمحكمة. ده مش انتزاع من حق المحكمة الدستورية.
ده هو في الحقيقة توضيح.
ده توضيح لأن قضية التفسير مردها بأعلى يعني سلطة ممكنة اللي هي وجود نص في الدستور للأزهر. للمؤسسة الدينية الرسمية.
طب شيخ يعني
كمؤسسة أيضا.
هي كمؤسسة
وليس
كأفراد
وليس كفرد
وليس
كاجتهاد جماعي وليس كاجتهاد فردي.
دي قضية
نقطة مهمة بقى عشان كده بقول رجال الأزهر وشباب الأزهر وشيوخ الأزهر الآن وفي المستقبل في عنقهم هذه
أمانة كبيرة. صحيح. عايز قبل انا كنت عايز التقط حته الجمعيه
في نقطه ثانيه في جلسه النهارده برضه حصلت فيها
كنت عايز اتكلم على طب هقول لحضرتك حاجه بس. الدوله ديمقراطيه شوريه دي
ما هي دي اللي حصلت كنت هقول عليها ان حصل فيها نوع من المنازعه. واحنا كنا انا كنت قدمت اقتراح برضه جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها يقوم على الشورى. قلت
نظاموها على
الشورى واندماج مواطنيها واتصالهم في بنيان واحد هو الوطن الواحد. والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ده نص المادة الأولى.
نعم.
الأمر ده
المقترح اللي
حضرتك المقترح اللي أنا اقترحته يعني. إن هو بدل كلمة ديمقراطية لفظ المولد وجد لفظ اللي هي تقوم على الشورى التي هي بضاعتنا.
صحيح.
التي هي في كتاب الله عز وجل.
لا.
الذي هو في اعتقاد الشعب المصري وكل المسلمين فوق كل الدساتير. ولا أفضل من الكلام الذي ورد باللغة العربية والمفهوم المعنى ونص القرآن وفي سورة اسمها سورة الشورى. ولذلك بتعجب أن البعض انزعجا شديدا أن هذه الكلمة ليس لها معنى مفهوم.
الشورى ليس لها معنى مفهوم.
مع ان احنا قاعدين في مبنى مجلس الشورى. يعني الناس كلها بتتكلم على الشورى مجلس الشورى لو كان الكلمه دي مش مفهومه
لبعض بيصرح بكده
صرحوا طلبوا حذف هذه الكلمه وما زالوا يحاولون.
نعم.
بس ان شاء الله باذن الله نسال الله ان هو يتم التوافق عليها. صراحه يعني الدكتور محمد عماره مخرج اللجنه جزاه الله خيرا لما بيقولوا ليه ما كفايه ديمقراطيه؟ فقال لهم لان الديمقراطيه نظام في الاصطلاح الغربي يسمح يعطي حق التشريع للشعب دون سقف، بل من الممكن وده حاصل في النظم الغربية أن يحرم الحلال ويحلل الحرام، ولكن نريد أن نقول ديمقراطياتنا لها سقف وهو التزام الشريعة الإسلامية، وهو أنها لا تحرم الحلال ولا تحل الحرام. فهذا كلام
رائع،
ولذلك حطينا كلمة ديمقراطية شورية أو تقوم على الشورى بدل من تقوم على الشورى، فقالوا وكان الغرض من كلمة أن هي يندمج اندماج مواطنيها في الاتصالين في بنيان واحد، بدل كلمة المواطنة. كلمة المواطنة لم تلد في أي دستور مصري قبل تعديل 2007 حيث وضعت بدل كلمة اشتراكي المجتمع اشتراكي الذي كان موجودا في الدستور من سنة 71، فاتشالت كلمة اشتراكي ووضعت كلمة مواطنة، فكأن ده يوضح هدف المجتمع المصري. وفي الحقيقة هدف المجتمع المصري ليس فقط تحقيق المواطنة، خصوصا كان بعض يقول المواطنة وحدها، لا، الوطنية جزء من مكونات الحفاظ على الوطن، جزء من مكونات أو جزء من أهداف المجتمع المصري، ولكن محافظة على الدين أيضا جزء من أعظم أهداف إن لم يكن هو مقدم، هذه رغبة أكيدة حتى يعني سواء المسلمين أو المسيحيين في هذا الباب، يعني أنهم لا ليسوا ممن لا يعبأ بقضية الدين.
بس في النص المقترح بتقول ايه تواصل، معلش شيخ عيد مننا كده
بنقول اندماج مواطن، خلاص ما ده خلاص بقى راحت عليه،
بس كلام جميل
نص يعني. على الوطنة
مش هتكتب في الـ في الـ في الـ
ما ده الحاجات دي مسجلة خلاص مسجلة في مضبطة الاعمال التحضيرية. اندماج مواطنيها واتصالين في بنيان واحد، وده في الحقيقة نص حكم المحكمة الدستورية العليا في تفسير المواطنة، اندماج المواطنين واتصالهم في بنيان واحد إضافة إلى هو الوطن الواحد، وكلمة الوطن الواحد لأجل أن مصر لا يقبل تقسيمها، وده أمر اتفق عليه أيضا يعني من مصر دولة لا تتجزأ وغير مقابلة
للتجزأ.
فالحقيقة إن إحنا قلنا إن في غاية أكيدة في المجتمع المصري وهو المحافظة على الدين، وكذلك إن في من ضمن أساسيات المجتمع التضامن الاجتماعي وليس صراع الطبقات. ولذلك احنا بنقول ان لذلك في عدة اسس لقيام المجتمع المصري، الوطنية او المواطنة احد اجزائها، اما اذا قصد بالمواطنة المساواة بين المواطنين فدي موجودة في مادة مستقلة هي مادة 40، ودي مادة استواء المواطنين في القانون دون تمييز. وفي الحقيقة طبعا الكلام الواضح وحكم المحكمة الدستورية المقصود بها المساواة بين المتساويين، بين المساويين في هذا الوجه، وليس انها مساواة مطلقة في كل وجه التي ليس لها حقيقة في بين البشر يعني. ان النص ده رغم تواجده لم يمنع ان يرث الذكر مثل حظ الانثيين، ولم يمنع من ان يكون هناك قانون يمنع مثلا المرأة المسلمة ان تتزوج من رجل غير مسلم وكذلك ان الجمع بين زوجين محرم. والجمع بين زوجتين او اكثر الى 4 زوجات ليس بمحرم ولا بمجرم قانونا بضوابط معروفة. الغرض المقصود ان ده ليس ايه، ان ده لا يعد تمييزا ولا لماذا؟ لان المساواة بين المتساويين.
التساوي برضو يعني
اذا قصد بالمواطنة الجنسية فهي لها مادة اخرى، فاذا الكلمة كانت فيها اجمال بس هم حرصوا على ذلك
وما ذلك توافقوا عليه أو توافقتم عليه،
ولكن أنا طلبت وضع حكم المحكمة الدستورية كمادة مفسرة في العمل التحضيري.
طيب قبل ما أنقل لحاجة تانية، في نص مقترح آخر،
في جزء مهم طبعا في المادة الأولى دي أن احنا أضفنا كلمة جزء من الأمة العربية والإسلامية، لأنه لم يكن موجودا في نص الدستور الأصلي كلمة كان جزء من الأمة العربية، احنا يبقى اصبحت والإسلامي. البعض كان بيحاول يقول والعالم الاسلامي يضعف من اثر الامة، ولكن الحمد لله الاكثر في اللجنة وافقوا على الامة الاسلامية، ونسأل الله ان يتم هذا الكلام ايضا في الجمعيات التأسيسية.
طب في مقترح اخر حضرتك مقدمه حوالين هذا الموضوع يعني؟ في ان
انا في اقتراح ثالث اللي هو حول المادة الثالثة، ده لسه لم تناقش بعد ذلك.
طب ناخد سبق اعلامي يا شيخ.
الله المستعان هي قضية المادة التالتة اللي فيها السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات، فكان الاقتراح السيادة لله وحده.
نعم.
وقد جعلها الله عز وجل للأمة، فالشعب مصدر السلطات.
تفصلنا الكلام شو؟
القضية إن قضية السيادة لله عز وجل الربوبية لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله.
نعم.
وإن كلنا عبيد لله، والحقيقة أن هذه عقيدة مستقرة في نفس الشعب المصري كله، حتى غير المسلمين في الأقباط يقرون بأنه عبيد لله.
نعم.
سبحانه وتعالى فيش واحد بيدعي السيادة المطلقة زي ما بيدعيها لا لفرد ولا لها، يعني زي ما بيدعيها شعوب أخرى تدعي أنها صاحبة الحق المطلق بلا سقف، زي ما قلنا في كلمة شورية دي على الديمقراطية الغربية.
نعم.
والديمقراطية بتاعتنا احنا.
نعم.
أو الديمقراطية التي نرتضي آلياتها.
نعم. نعم.
فقضية السيادة دي قضية كبيرة جدا. ولذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن تتم هذه أن يتم قبول هذه التعديلات، وما ننازعش أن الشعب هو الذي يحدد حكامه، وهو الذي يختار ممثليه بضوابط معينة، ويختار ممثليه الذين يسنون القوانين، والشعب أيضا مصدر السلطة القضائية كذلك، أنه هو اللي هيختار من خلال طريقة معينة في اختيار القضاء، هو اللي هيختار في النهاية.
والتنفيذية، التنفيذية والقضائية.
أنا قصدي السلطات الثلاثة، الثلاثة اللي مش مقصود بقى أن التشريعية من الشعب هيشرع لنفسه كما ما يشاء. لا، احنا بنقول هو تحديدا ان هو هذه هذا الأمر له حدود معينة، وهي التزام بالشريعة الإسلامية أو بمبادئها، والتي هي إذا إن شاء الله الأزهر يوضحها ويفسرها بأنها الجزء المتفق عليه من المذاهب، ويتخير بين المذاهب الإسلامية دون خروج عنها. الفكرة في أبحاث جيدة جدا معدة في كثير من المسائل، بس طبعا يعني ربما لغدواتي مركونة. على فكرة في إعداد كامل من أيام أنور السادات من أيام صوفي أبو طالب لمواد كاملة لتطبيق الشريعة.
نعم. موجودة متكامل صحيح. هو صرح بكده.
موجودة في الأدراج.
هو صرح بكده.
وأوقفها حسني مبارك قبل ذلك.
نعم.
لكن أنا بقول في حاجات ممتازة جدا مقدمة المحكمة الدستورية العليا، بس بقى لها 4 سنين وشوية.
أنا المحكمة الدستورية
كنت من الحاجات الجميلة جدا في قرار للمحكمة الإدارية، في اتعرض عليها حكم بعدم دستورية قانون ختان الإناء، تجريم ختان الإناء.
بعدم
بعدم دستورية.
بعدم دستورية.
لماذا؟ لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.
آه.
والبحث المقدم بحث ممتاز جدا من المحكمة
الإدارية.
مقتنعة بعدم الدستورية فعلا. لماذا؟ لأنه المذاهب الإسلامية
كلها
تدور ما بين الوجوب
وبين الاستحباب،
بين الاستحباب أو أنها مكرمة.
نعم.
وبين الإباحة من بعض المعاصرين. وإن التجريم إن الحقيقة إن التجريم أو التحريم إنما كان لنوع من الختان يؤدي إلى تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.
نعم.
أو قطع أجزاء منها، وده فعلا محرم في الشريعة. وختان الإناث بالطريقة الأفريقية اللي هي موجودة في كتب الطب على ختان الإناث اللي الغرب بيستنكرها، هو فعلا جريمة في الشريعة الإسلامية، بل قد تصل إلى دية المرأة كاملة بسبب استئصال جزء كبير من الأعضاء التناسلية.
نعم.
أو الأجزاء الأساسية في الأعضاء التناسلية للمرأة، وده طبعا جريمة فعلا. فهما بيتكلموا دايما في العالم الغربي دون تفصيل لأنواع الختان. الختان للإناث على المذهب الصحيح هو مثل ختان الرجل، أنه يقطع القلفة التي على بظر المرأة.
نعم.
وليس أنه يقطع البظر نفسه.
نعم.
المفروض أن الخاتنة، ودي على فكرة فايدة للأخوات الطبيبات أو غيرهم، إذا إن شاء الله يعني ربنا يستر لهم، إن وإن شاء الله لما يتلغى القانون أيضا كذلك
بإذن الله
أو يحكم بعدها بدستوراتي. نعم. بس القانون ده بقى له 4 سنين وشوية،
بيتقدم من المحكمة الإدارية للمحكمة الدستورية
من
4 سنين يا شيخ.
4 سنين وشوية.
أنا لسه كنت هقول لحضرتك القرار صدر
بخلاف القضية بتاعت امبارح
في 24 ساعة.
24 ساعة حاجة أظنها هتطهر موسوعة جينز في التاريخ. أسرع حكم
في المحكمة الدستورية
هذه في العالم، والله أعلم، إن ترفع دعوة بالليل وقبل ما تتم 24 ساعة
يكون قد نظر فيها
وفصل
فيها.
يكون قد وضع، يعني كان فصل فيها بإيقاف قرار رئيس الجمهورية القرار الجمهوري لعادة مجلس الشعب.
لكن سألك على المحور ده بتخلينا نكمل حاجة لأن فيها فائدة جميلة جدا. البحث المقدم.
فائدة دي فائدة بأنه هو بنى بأنه كل إن طالما لم يأخذ بأحد المذاهب الإسلامية المعتبرة يبقى مخالف المذاهب الإسلامية يبقى بطل.
فالبحث ده مقدم من المحكمة الإدارية وبالتالي
والأمانة العلمية تقتضي عليهم أن يوافقوا عليه فعلا.
طيب بكرة حضرتك هتناقش ايه في ال
والله اظن انهم هيناقشوا المادة الاولى في صياغتها النهائية ويبدأوا الانتقال المادة الثالثة بتاعت السيادة لله
السيادة اللي حضرتك قلت لنا عليها
نسأل الله ان يوفقنا لذلك
ربنا يعينكم يا رب امانة كبيرة ربنا يتقبل ان شاء الله. طيب محور تاني هاخد منك يعني سؤال حواليه وهو قضية ان المحكمة الدستورية والقرار اللي حضرتك بتقول عليه ده قرار يعني اسرع قرار في التاريخ.
انت بتستدرجني عشان اعلق على احكام القضاء
والموقف الحالي الموقف السياسي والدكتور محمد مرسي وحل البرلمان
المشهد الله.
السياسي المشهد السياسي المعقد يعني كيف ترى يعني
وانا انصح يعني جميع المصريين بان يتقوا الله عز وجل في مصر وأنه ليس من أجل مصلحة طائفة معينة من الشعب أو فصيل معين أن احنا نضحي بمستقبل البلد وبأموال هذا الشعب وبجهده. احنا بالتأكيد أن يعني إذا فضلت المؤسسات تصطدم ببعضها وتحاول تعرقل بعضها يبقى لا يمكن أن القاطرة أن تسير. إذا صوابع الإيد الواحدة عادت تتخانق مع بعضها مش هتقدر تمسك الكوباية دي، لازم حبة يمسكوا من هنا حبة يمسكوا من هنا. ولذلك القضية مش قضية يعني ان كل سلطة عايزة تاخد مساحة اكبر على حساب السلطة الاخرى، ولذلك بتتدخل فعلا يعني طريقة بلا شك ان هو كل تصرف يمكن تبريره قانونيا، ده يمكن وده يمكن يعني في النهاية عمل بشري ليس من عند الله ولذلك يولد فيه الاختلاف الكثير. وهذا العمل البشري يلزم أن يكون يعني محاطا بتقوى الله عز وجل أولا، لأننا كلنا مسؤولون أمام الله وكلنا راحلون، يعني إحنا كلنا هنمشي وقربنا نمشي، وكل من بدأ يوما على ظهر الأرض فقد بدأ أجله ينقص، فإحنا كل يوم نسير إلى أجلنا. وكما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن أناسا قد جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم. اللي بيعمل مش لمصلحة نفسه في الآخرة ولا في الدنيا بل لمصلحة غيره بل لأجل يعني مش مصلحته بل لأجل مضرة غيره في حقيقة الأمر قد نسى الله فأنساه نفسه. فأنا أنصح كل المصريين بأن يقدموا مصلحة البلاد ومصلحة المجتمع ومستقبل هذه الأمة، لأنه أمانة في أعناقنا جميعا والأجيال القادمة في خطر إذا لم نسلم لها بلادا مستقرة. ولذلك يعني احنا قد يحصل لنا تفاوت بين المرجو والمأمول وبين المتاح الممكن ونكون في يعني حزن اننا لم نصل الى ما نريد، ولكن لاجل مخاطر ان لا نصل الى ما لا نريد اشد يعني الى ان نفقد ما نريد باشد بسبب عدم يعني استقرار البلاد او عدم يعني ادراك ظروف المرحلة. فاللي بيحصل بالتأكيد محتاج يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يمكن أن أقوله. وإن إحنا وعلى أي الأحوال أعتقد يعني لو تم إنجاز الدستور ويمكن إجراء انتخابات قريبة والله مستحيل.
أنا ما فهمتش حاجة سياسية، أنا فهمت دينيا الناس تتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف من ربنا.
سياسيا الوضع معقد جدا حقيقة. أنا بقول الدكتور مرسي هيعمل ايه بعد ايله ان انا مش عارف يعمل ايه، ربنا وفقه ويسدده يعمل ايه انا لا ادري. والموقف مش قانوني فقط، الموقف موازنات بين القوى السياسية، بين قوة موجودة في المجتمع كله منهم بيحاول ياخد مساحة، ساعات البعض يحاول ياخد مساحة أكبر مما هو حقه أو مما هي وظيفته في الحقيقة. مش كانت قضية حق، دي قضية
وظيفة
للأمة، وظيفة مهمة وواجب، يجب أن ننظر إلى الوضع إلى 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 مهمات.
طب لو قال لك لحد قال لك إن دولة القانون كيف تبنى وأول قرار يعني يهدم دولة القانون؟
لا، هو القضية هو بالتأكيد أن الدكتور مرسي سأل بعض المستشارين في أن ده من حقه أم لا، وأن في قوانين وإيضاحات ونحو ذلك، لكن القضية بالتأكيد أن في من الدستوريين من لو كانوا هما أعضاء في المحكمة كان يبقى الوضع مختلف، لأن دي أمور زي ما قلت عمل بشري فقابل على الأقل للاختلاف. لكن في حاجات أصلا مؤصلة بتأثيرات واضحة جدا، ولذلك أقصى حاجة الأعجب اللي أنا سمعته يعني أن البعض بيقول مهلة للرئيس 36 ساعة وإلا، أو البعض يقول لك ده احنا إيه ده احنا نعلن خلو المنصب الرئيس ليه عشان أصدر قرار جمهوري القضاء أبطله، يبقى ده حد يتصور عاقل يقول كده؟ هو الرئيس بيستمد شرعية وجوده من ان هو يصدر قرار ولا ما يصدرش قرار؟ هو مستمد شرعية وجوده من الانتخابات. يعني لو عمل غلط
يبقى مع السلامة،
يبقى يعلن خلو المنصب.
انت كلام
ده اصلا قدامه، يعني لما يرتكب جناية جريمة تصل الى الجناية لازم يتحاكم بطريقة معينة بتلتين اعضاء مجلس الشعب. رئيس الجمهورية مش يتحاكمش باي طريقة، بيتحاكم بطريقة معينة وهبرك في الدستور المصري قبل ذلك.
نعم.
دستور 71 اللي عطيله صلاحيات هائله بيتحكم بطريقه معينه، ما يجيش ان هو واحد نفترض انه خطا من جميع الوجوه، مع ان هذا الكلام ليس
صحيح.
لا، ومع ذلك عمره ما حد يفكر في كده الا ان في قضيه التغول دي، ان البعض بيحاول يكتسب فيه سوء. اصل في موازنات، بقول قوه سياسيه ومؤسسه دوله مختلفه، في مؤسسه اعلاميه تأثر تأثير هائل جدا، في شعب موجود، في جماهير، في مؤسسة عسكرية، في مؤسسة قضائية، في هيئات مختلفة داخل مؤسسة قضائية، في مؤسسة رئاسة، في حكومة المفروض تكون موجودة، في جماعات وهيئات.
مش الشعب هو اللي بيفصل بين السلطات؟ يعني احنا مش نرجع للشعب؟ طيب
ما ده لو في استفتاء بقى
نرجع للشعب. طيب
ما هو ده حل من ضمن الحلول، بس بعد حكم المحكمة يبقى الأمر فيه. لكن في حاجات ممكن يتم فيها استفتاء في الحقيقة. يعني لو هو إذا استفتي الشعب الموضوع قضية من أعلى سلطة فوق كل السلطات الأخرى.
مش المفترض إن حضرتك
ده موجود الشعب مصدر السلطات.
الشعب مصدر
السلطات. هذه فايدة إن هو ما ينفعش مثلا المحكمة الدستورية تقول الاستفتاء الشعبي لا أنت غلطان. استفتاء شعبي يساوي جزء من الدستور.
طيب.
لذلك ما ينفعش حد يحط حاجة في كأي سلطة تحط حاجة تخالف ما تم في استفتاء شعبي صحيح حر نزيه فعلا. يعني على سبيل المثال ان قضية الجمعية التأسيسية لابد ان تكون منتخبة ايا ما كان، لما يجي حد يقول لا ده احنا هنعينها يبقى انت بتصادم الاستفتاء، نص الاستفتاء الشعبي ان الجمعية التأسيسية لابد ان تكون منتخبة. مش من حق حد ان هو يحط جمعية تأسيسية
معينة،
ولا ان هو برضو يقيد صلاحياتها وهي منتخبة، سواء منتخبة بطريقة مباشرة زي تونس منتخبة بطريقة مباشرة او بطريقة انتخاب عن انتخاب عن مجلس الشعب المنتخب زي ما حصل في مصر. ما ينفعش انها تبقى انها حد يقيدها التقييدات الموجودة في العنوان الدستوري المكمل
المكبل. يعني في محور اخر للسؤال، سؤال اخر يعني، بس المشهد السياسي الملتبس ده مخلي الواحد مش عارف يعني.
والله انا بذكر يعني الاخوه بالدعاء، لان التشابك والصراع الموجود ليس له من دون الله كاشف.
نعم.
عايز دعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى، ونصلي كتير واحنا مقبلين على ايام مباركه وليالي مباركه، احنا فعلا محتاجين والله. فلولا اذ جاءهم باسونا تضرعوا، ان الموقف صعب بالتاكيد، فاحنا محتاجين جامد جدا اذا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يلهمنا الرشد كيف نصنع.
اللهم امين. طيب اسالك سؤال واحد ونختم بيه الحلقه. انا عارف ان حضرتك مجهد جدا من الجمعية.
لا الحمد لله.
طيب برضو في ظل المشهد ده المفترض ان الحكومة تتشكل والمفترض ان الأعمال القاطرة تسير يعني. فأولا هل السلفيين انهم حقائب في الوزارة القادمة؟
والله احنا يعني لا, لا, لا نطلب حقائب معينة, لكن احنا بنعرض ايه الكفاءات الموجودة عندنا, والرئيس مرسي هو يعني من حقه انه يختار الحكومة.
طب حضرتك شايف
هو رئيس الحكومة وهو اللي هيشكل الحكومة. فاحنا القضية بالنسبة لنا احنا بنقول احنا نقدر نخدم مصر فيه, في كفاءات تقدر تخدم مصر فيه.
طب حضرتك شايف ان التأخير في التشكيل ده تأخير ولا مش تأخير ولا؟
لا والله ما اعتبرش تأخير, 10 ايام 12 يوم وسط مستجدات متكررة كل يوم. فأنا شايف ان ده مش تأخير, ده امر طبيعي جدا. والتركة ثقيلة جدا وأعان الله من يحملها.
طيب يعني خلينا اكتفي بالأسئلة دي والأسأل حضرتك عن رأيك ان اللي يتولى رئاسة الحكومة في المرحلة القادمة يكون من منتمي للتيار الإسلامي ولا يكون تكنوقراط؟
انا اظن ان هو يكون كفاءة تكنوقراطية يكون امثل والله اعلم,
اقرب يعني,
هو الحمل الاقتصادي اصعب الاحمال, ولذلك لابد يكون عنده كفاءة عالية في هذا الباب.
وهل عشان الاقصاء والمشاركة؟
لا مش عشان كده, عشان ان في احتياج شديد جدا لوجود كفاءة قوية جدا, وعلشان برضو نقلل الاحتقان الموجود اللي بيؤدي الى وضع عراقيل امام المشروع. ونحن نريد ان الكل يكون مشترك, وليس ان هو يكون شاعر بان هو ابعد فيقوم يحط عقبات عشان يفشل الامر. ودي الحقيقة ان على فكرة الفشل البعض يتصور انه هو ده اللي هيحجم العمل الاسلامي, لا الفشل هيعرض البلد كلها للخطر. فشل التجربة الاولى بعد الثورة اللي البعض بيسير فيه ويحاول يوصل الدكتور مرسي الى ذلك, انا اجزم ان ده مش هو هو على امل افشال التيار الاسلامي عشان الناس تقول عايزين اللي كان موجود,
عايزين
لا البلد كلها تتعرض للخطر, واول اللي هيتعرض للخطر هم اللي ساعدوا في الافشال. لازم نسعى في الاعانه والمساعده على انجاح المشروع.
دي رساله خاصه بقى وانا
للكل. والله
للكل. جزاك الله خير يا شيخ ياسر, حفظك الله ونفع الله بك المسلمين. لا نملك في النهايه الا ان نشكر حضرتك على ما قدمت.
جزاكم الله خير,
نسأل ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك. وان اخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع, على امل باذن الله تبارك وتعالى ان نستكمل هذه الحلقات اظن بقى بعد رمضان, مش هنلحق الاسبوع الجاي نعمل حاجه.
الله المستعان
ان شاء الله, ربنا يسر ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.